على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. أخرجه البخاري، بل هو متفق عليه. لفظ مسلم: إلا ومعها ذو محرم. أما الحديث الأول، حديث جابر، فقال الصنعاني: وفي لفظ أيضا زيادة عند امرأة ثيب. والحقيقة إن هذا هو لفظ مسلم لا غير. أما اللفظ الذي ذكره الحافظ بن حجر ليس هو لفظ مسلم. فحديث جابر أخرجه مسلم بلفظ: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم، هكذا عند مسلم بذكر امرأة ثيب. فيوهم صنيع الصنعاني أن الإمام مسلم أخرج الحديث بلفظ ثيب وبدونه، لكن الحقيقة لا، أنه بلفظ واحد بذكر الثيب. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ومن طريقه عبد بن حميد والنسائي في الكبرى وغيرهم، كل من طريق أبي الزبير المكي عن جابر. وقد عن والشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة غمز هذه الطريق كما هو معلوم عنه أنه لا يصحح هذه الطريق وإن كانت في صحيح مسلم، إذا لم يكن أبو الزبير روى عن من؟ إذا لم يكن الليث روى عن أبي الزبير. فإذا أخرج مسلم حديث أبي الزبير عن جابر معنعنا، فالشيخ الألباني رحمه الله يعامل هذا الطريق في صحيح مسلم كما يتعامل معه في غير صحيح مسلم، يعني كما في السنن وغيرها، فيعلها بالعنعنة لما تعلمون من حال أبي الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس أنه مدلس ولا يقبل منه إلا إذا صرح بالتحديث. لكن قال الشيخ الألباني رحمه الله ونعم يعني وهو بمعنى الحديث أخرجه الإمام مسلم أيضا عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أن نفر من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: لم أرى إلا خيرا. يعني أبو بكر الصديق دخل على زوجته، وقد دخل عندها رجال من بني هاشم أسماء بنت عميس، وكان أبو بكر ليس موجودا، فلما جاء وجد هؤلاء في بيته فكره هذا، ولكن برأ زوجه فقال: لم أرى إلا خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة أو مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. وزاد في رواية قال عبد الله بن عمرو: فما دخلت بعد ذلك المقام على مغيبة إلا ومعي واحد أو اثنان. يعني هذا شيخ الألباني صحح حديث جابر بهذا الحديث، بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. والحديث الأول صحيح بذاته لأن الإمام مسلم أخرجه، وإن كان من طريق أبي الزبير المكي عن جابر وعن عنا، فالإمام مسلم صححه. وإذا صححه الإمام مسلم قد تلقى العلماء كتابه بالقبول فهو صحيح. وحديث جابر وحديث عبد الله بن عمرو يزيده قوة، يزيده قوة يعني شاهد أيضا. والأحاديث في هذا الباب كثيرة بهذا المعنى، أنه لا يخلون رجل بامرأة، حديث ابن عباس يدل على هذا أيضا ويشهد له. تنبيه نبه عليه الشيخ الألباني رحمه الله، قال جاء في رواية أبي يعلى وابن حبان بدل قوله ثيب امرأة ثيب امرأة في بيت، في بيت. وأما ابن أبي شيبة والنسائي فأسقطا اللفظين، يعني كما هو موجود في البلوغ. نعم، لا يبيتن رجل عند امرأة، تمام. ورواية أبي يعلى وابن حبان في بيت، مخصوصة بالبيت، وهو مخرج الغالب إذا كان هذا. وفي رواية مسلم إيش؟ عند ثيب. عرفتم؟ وصحح الشيخ الألباني رحمه الله بل رجح رواية ثيب التي عند مسلم. لماذا؟ قال لموافقتها لحديث أسماء بنت عميس، لأنها كانت ثيب. طيب، ولكن المعنى الذي سيق الحديث من أجله أعم من أن تكون ثيب، لا يبيتن الذي هو رواية الإطلاق. رواية الإطلاق إيش هي؟ عند امرأة، لأن الفتنة تحصل بالثيب وتحصل بالبكر، ولا لا؟ والذي يخاف منه يحصل للثيب وللبكر. فلذلك لماذا نقيد بالثيب؟ لكن الذين يعني التقييد بالثيب قالوا لسهولة الأمر إليها، بخلاف البكر فإنها في الغالب تتجنب الرجال تجنبا كبيرا. عرفتم؟ فلذلك قال هنا الصنعاني رحمه الله، يعني نقل عن النووي كلام النووي وغيره، وقال عند امرأة ثيب. قيل إنما خص الثيب لأنها التي يدخل عليها غالبا، وأما البكر فهي متصونة في العادة، مجانبة للرجال أشد مجانبة، ولأنه يعلم بالأولى أنه إذا نهي عن الدخول على الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها فبالأولى البكر، فبالأولى البكر. والمراد من قوله ناكحا أي مزوجا بها، وهذا على خلاف ما قاله القاضي عياض ورد عليه النووي، أنها يكون عندها زوجها يجوز أن يبيح عندها رجال إذا كان زوجها معها. قال هذا ما يدل عليه النووي، ما يدل عليه لفظ الحديث. الذي يدل عليه لفظ الحديث ما ذكره الصنعاني هنا، وهو معنى ناكحا أي مزوجا بها، يعني لا يبيت عندها إلا زوجها أو ذا محرم. قال وفي الحديث دليل على أنها تحرم الخلوة بالأجنبية وأنه يباح له الخلوة بالمحرم، وهذان الحكمان مجمع عليهما. حرام بالإجماع الخلوة بالمرأة الأجنبية. ما المقصود بقوله أو ذا محرم؟ ما المقصود بقوله أو ذا محرم؟ هي من يحرم نكاحها على التأبيد، إما بالقرابة كالأم والأخت والبنت، أو بالرضاع كذلك، أو بالمصاهرة، تحرم عليه بالمصاهرة قال الصنعاني رحمه الله: وقد ضبط العلماء المحرم بأنه كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد، يعني زي أم الزوجة على التأبيد بسبب مباح يحرمها. فقوله على التأبيد احتراز من أخت الزوجة وعمتها وخالتها ونحوهن، عرفتم؟ لأن هؤلاء يحرمن ولكن لا على التأبيد. وقوله بسبب مباح احتراز عن أم الموطوءة بشبهة وبنتها، فإنها حرام على التأبيد لكن لا بسبب مباح. وطأ امرأة بشبهة، نكاح شبهة، أو يحسبها امرأته هي مش امرأته، فهكذا يقول، لكن لا بسبب مباح. وقوله يحرمها احتراز عن الملاعنة، فإنها محرمة على التأبيد لا لحرمتها بل تغليظا عليها. إذن هذا هو المحرم. أنا عارف، أنا اختصرت هنا. أما حديث ابن عباس رضي الله عنه: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، فإنه يفيد تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، تحريم، وهذا كما مر بالإجماع، حرام بالإجماع. والخلوة على قسمين، خلوة مغلظة، وهي اجتماع الرجل مع المرأة الأجنبية في مكان يأمنان فيه من اطلاع الغير عليهما. هذه الخلوة المغلظة، لأن الفتنة يعني الحاصلة بينها في هذه الخلوة أقرب إلى غيرها، يخلو بها بامرأة لا تحل له. خلوة مخففة، وهي اجتماع الرجل بالمرأة الأجنبية منه أمام الناس بحيث لا تحتجب أشخاصهما عنهم، هذه مخففة، يكون في طرف في مكان مع بعضهم. أي نعم،
أمام المرأة
يعني أشخاصهم تظهر للناس ولكن لا يسمع كلامهم ولا ما يتفقان عليه وما يتكلمان به. ها، يدخل في هذا السيارة التكاسي الآن، تاكسي السواق. ها نعم، هذه خلوة يقال لها ايش؟ مخففة. بل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليه، الإمام المفتي، مفتي الديار السعودية سابقا، يقول الخلوة مع التاكسي في السيارة أشد وأبلغ من الخلوة في البيت، أشد وأبلغ. قلت: وقد طيب خلوة مخففة وهي اجتماع الرجل المرأة الأجنبية منه أمام الناس بحيث لا تحتجب أشخاصهما عنهم، ويدخل في هذا انفرادهما في السيارة في الشوارع والأسواق، فهذا من الانفراد المريب. هكذا قال البسام رحمه الله. وقد عد الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ خلوة السائق بالأجنبية أبلغ من الخلوة بها في بيتها ونحوه، لأنه يتمكن من الذهاب بها حيث شاء من البلد أو خارج البلد، ويترتب على ذلك من المفاسد ما يترتب أعظم مما يترتب على الخلوة المجردة. فهذا انتبهوا له. وهذه الأدلة أيضا تحرم الاختلاط. ثبت عن في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: جاءت امرأة تستفتي فخلى بها في بعض الطريق، خلى بها في بعض الطريق، يعني تستفتي فكلمها ثم مشت، فهذا جائز للحاجة، في يظهر لحاجة من الفتوى أو هكذا جائز. أما أنا لحاجة لا تغيب الأشخاص، وقد يسمع بعض الكلام تخافت ببعض الكلام، فهذا جائز. ما اختلفنا، بس يدل على الجواز أيضا، وهذا لأن الخلوة تحريم الخلوة. لماذا حرمت الخلوة بالأجنبية؟ خشية الوقوع في الزنا هكذا وفي الفاحشة. متى أمننا من هذا الذي خشينا منه؟ جاز. والآن هذا أشخاصه ما تظهر هكذا، وتأمن الفتنة الذي خشيناها، إذن جائز أي للحاجة، وما تكون ما يكون مريب. لذلك لا بد من هذا القيد، ألا تكون هذه الخلوة مريبة، لأن المقصود ألا تحصل الفتنة بينهما. فمتى ظننا أن الفتنة ستحصل نقول هذا إيش ما يجوز، إن كانت أظهارهما شاخصة أو أشخاصهما ظاهرة، وإن كان أشخاصهما إيش ظاهرة. أقول مسألة حكم الخلوة، خلوة الرجل بالأجنبية مع وجود أكثر من امرأة أو وجود عدد من الرجال بامرأة، يعني عدد من النساء مع رجل أو عدد من الرجال مع امرأة. ها؟ المشهور عند الشافعية جواز خلوة رجل بنسوة ولا محرم له فيهن، ما عنده زوجة ولا أم ولا أخت، وهو لوحده، وهم إيش كلهن نسوة يعني أجنبيات عنه. المشهور عند الشافعية عدم جواز خلوة رجل بنسوة لا محرم له فيهن لعدم المفسدة غالبا، وإن خلا رجلان أو أكثر بامرأة فالمشهور تحريمه. فرقوا بين المسألتين الشافعية، إن خلا الرجل بالنساء فهذا قالوا إيش جائز، إن خلا رجلان فأكثر بامرأة فهذا محرم. وذهب الحنفية إلى جواز الخلوة بأكثر من امرأة، وذهبت الحنابلة إلى تحريم خلوة الرجل مع عدد من النساء أو العكس، كان يخلو عدد من الرجال بامرأة. في فتنة ولا ما فيها فتنة؟ الرجل لو خلا بنساء يفتتن بهن، ها؟
واحد يفتتن بهن
قد يحدث، لكن أقل هذا يكون رجال.
هو الآن نحن عندنا تحريم الخلوة، وسيأتينا الخلوة يعني يعني كما مر معنا أن الخلوة تنقسم إلى قسمين. أحسنت، سيأتي الكلام الآن هذا فيه. الآن هذا الرجل الذي دخل على النساء خلا بهن نساء، احنا أمننا من الفتنة التي وزينا مثلا، صح؟ وجود النساء يعني في الغالب أنه ما يحدث هذا لأكثر من المرأة، لأكثر من امرأة، فانتفت الخلوة، بقي دخول على النساء. الدخول إياكم الدخول على النساء، ما المقصود به؟ هل المقصود الخلوة أو المقصود مجرد الدخول؟ أنا أسألك سؤال، النساء في قاعة الآن في سوق، دخلنا في دكان مليان نساء، ما ندخل؟ أنا بشتري. ها؟ يعني هل يدخل هذا في الحديث؟ ها؟
إياكم الدخول على النساء، الغرض منه
الخلوة بالنساء، الخلوة. إذا المقصود به إيش؟
مكان خاص لهم،
الخلوة المؤدية للفتنة،
مكان
مخصص
للنساء.
أيوة، ما ندخل عليهن.
إذا كان في مكان عام وجد رجال في خليط رجال
نساء،
مكان حتى
الكبر يباع. سوق عموما إياكم الدخول على النساء في تحريم إيش الخلوة. طيب، والله أعلم. ها؟
عرسان كثير من القرون.
لا النساء كنا متبرجات وكذا، فمن هذا من فتنة. والمقصود أيضا من هذا الحديث بالنهي عن دخول الرجال على النساء لئلا يفتتن به أو يفتتن بهن. فمتى وجدت الفتنة؟ هذا هو مدار الأمر عليه. متى وجدت الفتنة ينهى عن دخول أحد الجنسين على الآخر. فيقول هنا الحنابلة يقولون يعني يقولون بتحريم خلوة الرجل مع عدد من النساء والعكس. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى عن رجل يدخل على امرأة أخيه وبنات عمه وبنات خاله هل يحل له ذلك؟ ها؟ يدخل عليهن الجماعة يعني هن مش وحدة. فقال لا يجوز له أن يخلو بها امرأة أخيه، ولكن إذا دخل مع غيره من غير خلوة ولا ريبة جاز له ذلك. الشيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ الألباني رحمة الله عليه سئل عن امرأة عندها أقارب زوجها، أقارب زوجها، هل يجوز لها أن تقدم الطعام وهم جلوس في المجلس، تدخل في المجلس تقدم وتقرب الطعام؟
زوجها موجود؟
زوجها موجود.
يجوز وتخرج.
يجوز تقدم الطعام وتذهب؟
بس تكون محتجبة.
لا هي محتجبة طبعا. هي محتجبة. إذا يعني أفتى بالجواز وقد حصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز، سئل هل يجوز أن تجلس معهم؟ قال لا، هذا من الاختلاط المحرم إن كانت محتجبة. شوف، وللشيخ بن باز رحمة الله عليه فتوى قريبة من هذا، قريبة من هذه الفتوى. وهكذا شيخنا ربيع حفظه الله فرغت الفتوى وقرأته عليه وأقر هذا، بل وأنكر على رجل وأنا أسمع. نقل عن الشيخ الألباني أنه يرى جواز هذه الصورة التي حكيتها الآن. وكنت قبل يومين من هذا الموقف، كنا جلوس عند الشيخ ربيع، قد قرأت فتوى الشيخ الألباني على الشيخ ربيع، فهذا الرجل نقل عن الشيخ بن باز، قال الشيخ ربيع لا، الشيخ بن باز ما يجوز مثل هذا. الشيخ ربيع أنكر هذا. قال الرجل الشيخ الألباني، قال ولا الألباني، لأنه قرأناها قبل جميع الفتوى. فكرر الرجل، أصر أن الألباني يقول بهذا، فنطقت قلت لا، الشيخ الألباني ما يقول بهذا، وقبل يومين فرغت فتواه في هذه الصورة بعينه وقرأها الشيخ صدق. فسبحان الله كانت يعني ها؟ لا مش قبل يومين، أنا أقول في ذاك الموقف، في ذاك اليوم قبل سنوات. الآن من يصل؟ الله المستعان. عموما جزاكم الله خيرا، هذا الباب ينبغي أن يسد تماما. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم الدخول على النساء، قال الرجل أرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال الحمو الموت، يعني احذر من الحمو وهو قريب الزوج كما تحذر من الموت، لأن الفتنة تؤمن من ناحيته، فيدخل ويخرج فيقول الناس أخو زوجها قريب زوجها، وتقع الفتنة ويقع المحذور من هذا. نعم، في الحديث ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. الله أكبر. وأيضا اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، نسأل الله العافية والسلامة. وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. واستشرفها الشيطان، يقول لها ما رأت من أحد إلا أعجب فيك فتتزين فتتكسر في مشيتها.
الشيطان
تكون ما أحد ينظر إليها يعني، بس هي خلاص الشيطان نفخ فيها.
لذلك يصير في هذه المصور
يعني للأسف انتشر
الزنا
المحرم. نعوذ بالله.
بسبب مثل هذه
الأبواب. نعوذ بالله. لا الآن المحرم بالإجماع الذي أحسن بالإجماع المحرم الذي جاء أخذنا وصفه بالإجماع يجوز أن يخلو بها، لكن إن كان هذا المحرم فاسقا لا يؤمن جانبه أو قد جرب عليه شيء من هذا فإنه يعامل كالأجنبي تماما، تحتجب منه، تعامل كالأجنبي تماما. المحرم الذي يجوز له أن يخلو بهذه بقريبته هذه هذه القريبة إن كان أبا، إذا كان أبوها فاسق ينظر إليها نظرة غير شرعية فهذا يحرم عليها أن تكشف له، لابد ويجب عليها أن تحتجب منه. وهكذا الأخ وهكذا العم وهكذا الخال وهكذا الابن يحرم، لكن الحمد لله هذا بعيد عن أوساط المسلمين، هذا عند نعم عند هذا عند الكفار، ومش كل الكفار، هذا الشذاذ من الكفار، هذا عندهم الشذاذ من الكفار، وهذا مشهور عند الهندوك والهنادك هندوس مجوس نكاح المحارم. الشاهد الحمد لله هذا بعيد عن المسلمين، لكن إن وجد هذا فيعامل هذا المحرم كالأجنبي تماما. أي نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.